بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم نحن في باب الجمعة، وسنأخذ فيه حديثين إن شاء الله، حديث سهل ابن سعد، ثم يليه بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار، متفق على إخراج حديثه. مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، أولا باب الجمعة. والجمعة يجوز في ضبطها ضم الميم مع الجيم فتقول الجمعة، وتضبط بالسكون الجمعة، وتضبط بالفتح فيقال الجمعة. وقد جاء ضمها في الكتاب العزيز في القراءة السبعية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والإسكان قرأ به الأعمش الجمعة، والفتح كما قال الفراه ولغة بني عقيل الجمعة. وإنما سميت جمعة لأنه يجتمع الناس فيها، ولهذا قيل إن جمعة بالفتح بمعنى الفاعل، مثل ما تقول همزة يعني كثير الهمز، ولمزة كثير اللمز، فالجمعة أي كثيرة الجمع. فإن الناس يجتمعون لا شك في الصلوات الخمس، لكن الاجتماع الأكبر يكون في يوم الجمعة، فإذا هي الجمع فيها يكون كبيرة. وقيل سميت جمعة لأنه اجتمع فيها خلق السماوات، يعني الجمعة حينئذ هي الأسبوع، خلق السماوات والأرض وبقية المخلوقات. وقيل إنما سميت جمعة لأنه جمع فيها خلق آدم، قد ورد في هذا حديث مرفوع في مسند الإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال. وهذه الجمعة اسم تعرف الناس عليه حتى قبل الإسلام. يذكرون في السير أن كعب بن لؤي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع الناس في هذا اليوم ويعظهم ويقول لهم: إنه سيبعث نبي من نسلي في هذا اليوم. يعني كان يجمعهم ويذكر هذا في بعض خطبه التي يخطبها يوم الجمعة. وقال ابن حزم إنها اسم إسلامي ولا يعرف في الجاهلية هذا التسمية، وإنما كانت تسمى في الجاهلية العروبة. وأسماء الأسبوع في الجاهلية كانت غير هذه الأسماء التي الآن نعرفها: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وقد جمعها بعضهم في بيتين من الشعر فقال: أؤمل أن أعيش وإن يومي، يعني إن اليوم الذي سأموت فيه وسأفارق، بأول أو بأهون أو جباري. أول يوم الأحد، يوم الأحد يسمونه أول، ويوم الاثنين يسمونه أهول أهون، ويوم ثلاثة يسمونه جبار، ويوم الأربعاء يسمونه دبار، أو التالي دبار، أو فيومي بمؤنس أو عروبة أو شيارة. فمؤنس هو يوم الخميس، وعروبة يوم الجمعة، والشيار هو يوم السبت. الجمعة فرض على الأعيان بشرط الذكورية والحرية والتكليف، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والجمعة أفضل أيام الأسبوع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، متفق عليه. وقد كان فرض الجمعة على المشهور أنها فرضت في المدينة، وقيل إنها فرضت بمكة، وأول جمعة هي الجمعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو، في بني سالم بن عوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة، وصل إلى قباء يوم الاثنين، ثم جلس في قباء، فلما كان يوم الجمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بني سالم ابن عوف. هذا الحديث حديث سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بدء ذي بدء. قد يقال: وما علاقة هذا الحديث بالجمعة؟ وهو في بعض نسخ العمدة ليس هو أول حديث في الباب، وإنما هو في وسط الباب. ما علاقة هذا الحديث بالجمعة؟ ما في فضل الجمعة، ولا في وصف لصلاة الجمعة، ولا في ذكر لآداب الجمعة، فلماذا أتى به؟ ما السر أن يأتي بهذا الحديث في يوم الجمعة؟ قيل إنه ذكره في يوم الجمعة لأن فيه ذكر المنبر، والمنبر لا يستعمل إلا يوم الجمعة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأجل أن يتعلموا صلاته. ولا شك أن أعظم يوم يجتمع الناس فيه ويحصل فيه مصلحة التعليم هو يوم الجمعة، لأن الناس جمعهم في يوم الجمعة أكثر من غيرها، فالذي يظهر أن هذا وقع يوم الجمعة لأجل أن تحصل مصلحة التعليم على وجه أكمل. هذا الحديث نحتاج إلى التأمل في لفظه قليلا، لأن هناك مسألة سيذكرها الشارح في آخر مسائل هذا الحديث، وهي معلقة على ما حرر هنا. لفظ الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه، هذه تكبيرة الإحرام، وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى. ثم رفع، المقصود الرفع من الركوع، وكأنه طوى ذكر الركوع، لأنه من المعلوم بالضرورة، خاصة أنه ذكر قبله التكبير وذكر بعده الرفع، فيكون الركوع معلوما. ثم رفع، إذن هو رفع من الركوع، فنزل القهقرى. إذن نزل من على المنبر بعد أن رفع من الركوع، حتى سجد في أصل المنبر، يعني عند أصل المنبر، يعني جعل سجوده بجانب الدرجة الأولى من المنبر، ثم عاد يعني بعد أن انتهى من السجود عاد إلى المكان الذي كان يصلي عليه في المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل إلى آخر الحديث. يقول: وفي لفظ صلى عليها، يعني على الدرجات، درجات المنبر، ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها. إلى هنا ما فيه خلاف بين اللفظ الأول وبين هذا اللفظ الثاني. فالتكبير كان واقعا والنبي صلى الله عليه وسلم على درج المنبر، والركوع واقع وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى إلى آخر الحديث. ظاهر هذه أن النزول من الدرج كان في أثناء الركوع ولم يكن بعد الرفع، لأن قال: ثم ركع وهو عليها فنزل، والفاء تقتضي التعقيب كما سيقول الشارح رحمه الله تعالى. فالرواية الأولى ظاهرها أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن رفع من الركوع، والرواية الثانية ظاهرها أن النزول من النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر كان وهو راكع، فيكون الرفع من الركوع قد وقع منه بعد أن نزل عن المنبر. لكن نسخ العمدة، أو الحقيقة طلعت على أكثر من نسخة للعمدة، نسخة العمدة التي عليها تنكيت الزركشي، ونسخة العمدة التي عليها شرح ابن الملقن رحمه الله، وكذلك بقية النسخ المحققة، ليس فيها فنزل، ليست فيها الفاء، وإنما فيها ثم نزل القهقرى. يكون الحديث: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى، وثم تقتضي التراخي، فلا يعني بالضرورة أن النزول كان في أثناء الركوع وإنما يكون بعد ذلك. قال: ثم نزل القهقرى، وهذه الموافقة لرواية الإمام البخاري. هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة، صلاة الإمام على مكان أرفع من المأموم.
فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم، وقد بين ذلك في لفظ الحديث. فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته، وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف تقتضي المناسبة اعتباره.
طيب، هذه المسألة الأولى. الأصل هو أن يكون القهقرة، يعني الرجوع إلى الخلف، قهقرة الرجوع إلى الخلف. هذا الحديث فيه دليل على جواز صلاة الإمام أرفع من المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، والمنبر معلوم أنه أرفع، وكانت درجات منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات كما هي في صحيح الإمام مسلم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، صلى على المنبر قصدا للتعليم، فالحديث ظاهر في أن من ارتفع لمثل هذه المصلحة أن ذلك جائز ومباح، بل يجب أن نتجاوز إلى هذا، إلى أنه سنة لأجل أن يتعلم الناس، فإنه إذا صلى في مكان مرتفع وكلهم يرونه أمكن أن يتعلموا بأقل جهد، بينما إذا كان يصلي على الأرض فإنما يتعلم منه من كان خلفه مباشرة. لكن هل يصح للإمام أن يصلي على مكان مرتفع دون حاجة للتعليم؟ دائما مكان الإمام مرتفع. قال إنه مكروه قد قيل بكراهته، وقال بعضهم إنه كما ذكر عن بعض أصحاب مالك إنه إن اقترن بالكبر بطلت صلاته حينئذ. يقول الإمام ابن دقيق العيد: ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع لغير قصد التعليم، وهو من يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل وقال إنه فعله لأجل أن يعلم، فقد يقول من يجيز: أين دليل المنع لمن لم يقصد التعليم؟ لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فعله هذا لقصد التعليم هذا أحد أفراد هذه الإباحة، وحينئذ فإذا كان لغير قصد التعليم ممنوعا فينبغي أن يكون هناك دليل يدل على هذا المنع. هذا من يريد أن يجيز. فيقول إن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن الذي وقع في لفظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فظاهر اللفظ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به التعليم. والشيء الثاني أنه لا يصح أن يقاس ما سوى التعليم على التعليم، لأن المصلحة الحاصلة في التعليم ليست موجودة في غيره، والأصل في القياس هو أن يكون الوصف الجامع موجود في الأصل وموجود في الفرع. فهذا الذي لا يقصد التعليم قد فقد من فعله الوصف الجامع بين الأصل وبين الفرع. ثم أيضا أشار إلى شيء يذكره دائما ابن دقيق العيد، وهو أن الحكم إذا قرن بوصف يقتضي أن الحكم إنما جاء لذلك الوصف، وصف مناسب، فالأصل أن يعتبر ذلك الوصف المناسب كالقيد في ذلك الفعل. فكأنه قيل إنه إنما يرتفع إذا كان يريد أن يعلم. فالحديث حينئذ يشكل على من يريد أن يجيز بناء على الأصل، لأن الحديث هذا ما يمكن أن يستدل به على جواز الارتفاع مطلقا، لأن الحديث إنما علله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن قد يقول من يجيز الأصل هو جواز الفعل، ولهذا إذا أردت أن تمنع فهات الدليل. فيقول إنه يجاب عليه أن لفظ الحديث يدل على أنه إنما فعله للتعليم، والثاني أن الوصف المناسب الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو قصد التعليم لا يوجد في غيره. ثم إنه قد وردت أحاديث خاصة في منع هذا الفعل، فقد جاء في سنن أبي داود أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان، والدكان يعني دكة صغيرة، على دكان فأخذه ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ هذا عبد الله بن مسعود يقوله لي حذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأيضا أخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه. فحينئذ يمنع من هذا إلا الشيء اليسير الذي لا يعتبر، لأنه قد يقع أحيانا يعني ارتفاع يسير بعضهم كالمالكية وغيرهم قالوا إنما يمنع منه ما كان فوق القامة ما كان فوق القامة يعني أن يكون مرتفع إلى ما يقرب من متر، فهذا الذي منعه من. أما الشيء اليسير الذي يعني يكون عبارة عن سنتيات أو نحوها، هذا أحيانا قد تكون في مصلحة، مثلا خاصة في الزمن الأول قد يكون صوته يبلغ أكثر مما يعني لو كان على الأرض، وأيضا ربما الناس يرونه من خلفه أكثر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية،
وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ورفع وهو على المنبر، ثم نزل حتى وصل إلى الأرض فسجد، ثم ارتفع إلى المنبر فصلى الثانية والثالثة حتى فرغ من آخر صلاته. الحديث ثم أقبل على الناس ثم عاد حتى فرغ، سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. الحقيقة نحتاج إلى شيخ أن نراجع الروايات، هل الثانية والثالثة في نص صريح في أنها أيضا كانت على المنبر، أو أنها ركعة واحدة كانت على المنبر ثم، لأن ظاهر الحديث هنا ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ظاهرها أنه عاد أيضا الركعة الثانية وهكذا، مع أنه قد يقال الركعة الثانية والثالثة والرابعة هي لا تختلف عن الركعة الأولى، فالتعليم يحصل بالركعة الأولى لأن بقية الركعات تكون مثلها، وهذا ظاهر كلام الشراح، لكن نحتاج إلى رواية صريحة في هذا. هذا في عمل، هذا ظاهر الرواية أنه عاد إلى الدرج، لكن كلام الشراح يدل على أنه لم يعد إلى الدرج، وإنما اكتفى بالركعة الأولى، لأن الركعة الثانية والثالثة ستكون والرابعة مثلها لا تختلف من حيث الوصف. على كل، نبقى على الاحتمال الأول وهو الذي عليه عامة الشراح، وهو أنه إنما صلى ركعة واحدة. إذا نزل، النزول عمل، العمل في الصلاة من غير جنس الصلاة هل يبطل أو لا يبطل؟ فهناك من ذهب إلى أن العمل في الصلاة قليله أو كثيره فيبطل الصلاة، ويمكن أن يعتذر عن هذه الأحاديث بأنها لقصد التعليم، لمصلحة شرعية. ومنهم من فرق بين القليل وبين الكثير، فقال إن كان العمل قليلا لم يبطل الصلاة، وإن كان العمل كثيرا فإنه يبطل الصلاة. ومنهم من قال إن كان كثيرا ولكنه غير متوال، أو كان قليلا وهو متوال، فإنه لا يبطل الصلاة. وعلى كل، مر معنا في قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة هذا الكلام، ويمكن أن يراجع الشرح هناك. لكن مما سبق ذكرنا أن ضبط القليل والكثير لا يستطاع أن يحد فيه بالعدد، وإنما ينبغي أن يحد بالوصف. كيف الوصف؟ يعني أنه إذا عمل عملا بحيث أن من يراه يظن أنه ليس في صلاة فهذا هو العمل الكثير، وأما إذا كان من يراه لا يرتاب في أنه يصلي فهذا حينئذ يقال فيه إنه عمل قليل. طيب، من حده بثلاث، قال العمل واحدة اثنتين لا تبطل الصلاة، فإن وصل العمل إلى 3 أفعال أو إلى 3 حركات بطلت. قال: هذا الحديث يدل على بطلان هذا القول. ليه؟ قال: هذا الحديث فيه 4 حركات، لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، وهو قد صلى على الدرجة 3. إذا أراد الآن أن ينزل من 3 إلى 2، هذه 1، من 2، من 3 إلى 2 هذه حركة، من 2 إلى 1 هذه حركة، من 1 إلى 2 هذه حركة، 3 حركات. طيب إذا رجله الآن عند الدرجة، هل يستطيع أن يسجد؟ لابد أن يرجع على الأقل 1 خطوة إلى الخلف. إذن كم؟ 4 حركات. هم يقولون إن ما يتسامح إلا في الحركة والحركتين. طيب هذا من لازمه أنه على الأقل أن يكون 4 حركات، لكن أورد على هذا وقيل: وبما جزمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على الدرجة 3؟ ليش واقف على الدرجة؟ يمكن واقف على الدرجة 2. ويقال حينئذ: حتى نفرض أنه كان على الدرجة 2، إذن يحتاج إلى حركة من 2 إلى 1، وحركة من 1 إلى 2، وحركة لأجل أن يكون هناك مكان متسع لأن يسجد عليه، فأيضا لا يزال الحديث يرد عليه. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون قد وقف على الدرجة 1؟ قيل: هذا بعيد، وسبب بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا الفعل ما هو؟ التعليم. وهل التعليم يحصل بأنه يرتفع هذا القدر اليسير؟ الظاهر أنه إما أن يكون على 2 وإما أن يكون على 3. قال: الذين يبطلون بال3. لا، الحديث أيضا ما ينقض قولنا. إما أن نقول إن الحركة منه صلى الله عليه وسلم لم تكن متوالية، ينزل من 3 إلى 2 ووقف شوي، من 2 إلى 1 ووقف شوي، من 1 إلى 2 يوقف شوي، من 2 إلى 1 يقف. وهذا كلام لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه. قالوا: أو أنه لم يكن فوق الدرجة العليا. وهذا الجواب لا يستقيم، لأن فوق الدرجة العليا إن أرادوا 1 فهذا بعيد، وإن أرادوا 2 فلابد أن تكون 3 حركات على أقل تقدير، لأن من 2 إلى 1، من 1 إلى 2، ومن 1 إلى 2 حتى يستقيم أن يسجد، إذن لابد أن تكون هناك 3 حركات. إذن لا يمكن أن يقال إن 3 حركات تدل على البطلان. طبعا هم لما يقولوا 3؟ قالوا: لأن أقل الجمع 3، أقل الجمع 3. طيب وإذا كان أقل الجمع 3؟ نعم، أقل الجمع 3 وليكن. إذا كان أقل الجمع 3 فليس بالضرورة أن هذا في اللغة يكون جمعا، أنه يلزم أن يكون هذا الجمع مبطلا للصلاة بسبب هذا. ولهذا الحقيقة الذي ينضبط في وصف القلة والكثرة أن الإنسان إذا رآه الرائي دل فعله على أنه في صلاة، أو ظن أنه في غير صلاة. فإن ظن أنه في غير صلاة نظرا لكثرة، مثل ما بعض الناس للأسف في الصلاة يعني يجلس ينقب أظافره ويتحرك، ومرة يمسك الجوال ومرة القلم ومرة يصك الأزارير، يعني يكاد الذي يراه يشعر بأنه ليس في صلاة. فهذا نعم مثل هذا الذي لا تدعو إليه الحاجة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وأنزلها وتقدم إلى عائشة وفتح الباب لها ثم عاد إلى مصلى، فلا يصلح أن يضبط ذلك بالعداد. نعم.
وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم، كما صرح به في لفظ الحديث، والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع.
طيب المسألة الثالثة فيه جواز أن يكون يعني أن تقام الجماعة لأجل أن يعلم الناس، وقصد التعليم لا يبطل قصد التعبد، فهو متعبد لله عز وجل وهي صلاة، وإذا كانت صلاة فريضة يقع بها براءة الذمة من الفريضة، وإذا كانت نافلة يحصل بها ثواب التنفل، ولا تنافي بين التعبد وبين قصد التعليم، فيقع بهما الأمران جميعا. قالوا هذا ذكر الحافظ رحمه الله أو ذكر بعض أهل العلم فرع جميل جدا يدل على هذا. قالوا مثلا المصلي الإمام حينما يرفع صوته بالتكبير والتسميع ونحو ذلك، ليش؟ عشان يسمع الناس. إذن هذا رفع الصوت هل لأجل التعبد وإلا لأجل مصلحة أخرى؟ لأجل مصلحة أخرى. فكذلك الإنسان إذا صلى لأجل أن يعلم فمثل ذلك الذي يرفع صوته لأجل أن يبلغ. نعم.
وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرة.
لا، والرواية الأخيرة
قد توهم أنه نزل في الركوع.
الرواية الأخيرة ثم صلى وهو راكع فنزل، التي فيها الفاء، قال هذه توهم أنه نزل وهو في أثناء الركوع. نعم. وربما يقوي هذا
باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إلى الأولى أوجب لأنها نص، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة والله أعلم.
طبعا هذا الإيراد لا يرد أصلا، لأنه سبق أن قلنا إن الرواية الثانية ليست بالفاء وإنما هي بثم، والفاء إنما وردت الحقيقة في الرواية الأولى، ولهذا قيل إن هذا سبق قلم أو سبق بصر من الحافظ رحمه الله تعالى، لأن الفاء جاءت في الرواية الأولى ولم تجيء في الرواية الثانية، فحينئذ الإشكال أصلا ما هو وارد. دعنا نقول إن الرواية الثانية وردت بالفاء، وأن ظاهرها أنه نزل من الدرج وهو راكع. أخذ هذا من ماذا؟ من دلالة الفاء، فنزل، هذه ظاهرة. الرواية الأولى أصرح، قال ثم ركع ثم رفع ثم نزل، هذه ظاهر ولا نص؟ نص. وإذا تقابل عندنا ظاهر ونص، لأن الفاء تقتضي التعقيب، لكن ليس بالضرورة أنه في كل الأحوال لابد أن تكون للتعقيب، لكن الظاهر فيها أنها تقتضي التعقيب، فدلالتها على التعقيب دلالة ظاهرة. والرواية الأولى دلت على أن النزول كان بعد الرفع، فدلالتها على ذلك دلالة نص، فإذا تقابل عندنا النص والظاهر لا شك أن النص أقوى، لأن النص هو الشيء الذي يكون في معنى لا يحتمل غيره، والظاهر هو الذي يكون أظهر في أحد المعنيين دون المعنى الآخر، والله أعلم. نعم، تفضل.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر
بالغسل
للجمعة وظاهر الأمر للوجوب، وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر، فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي. وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديثا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولا يقاوم سنده سند هذا الحديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب عليه. وقد نص مالك على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره.
المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والمقصود بجاء الجمعة يعني أراد أن يأتي إلى الجمعة كما هو مصرح في ألفاظ أخرى للحديث، إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، وليس المقصود من جاء الجمعة يعني من كان في الجمعة فليغتسل، وإنما المقصود أنه يتقدم. والمقصود بالجمعة صلاة الجمعة، وهذا فيه رد على ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أن غسل يوم الجمعة يحصل الامتثال من المكلف بأن يوقع الغسل في أي أجزاء اليوم ولو كان ذلك قبل غروب الشمس بلحظات. قال لأن الغسل مضاف إلى الجمعة ومضاف في بعض الروايات إلى يوم الجمعة، وهذا بعيد جدا، لأن الإضافة إلى يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة أن اليوم هنا أحيانا يراد به ذات اليوم وأحيانا يراد به صلاة يوم الجمعة. وإذا نظر إلى الأحاديث التي فيها ذكر اليوم فينبغي تفسير اليوم هنا بصلاة اليوم وليس باليوم نفسه، لأن المقصود هو التطيب والتطهر والبعد عن الروائح التي قد يتأذى بها جمع الناس إذا كان الإنسان قد جاء ولم يغتسل. وعلى كل فجماهير أهل العلم ما سوى ابن حزم قالوا إنه لا يحصل الامتثال إلا لمن كان غسله قبل الصلاة، وأما الغسل بعد الصلاة فليس فيه الامتثال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة لقوله فليغتسل، واللام لام الأمر عند الجميع، وظاهر الأمر الوجوب. هذه القاعدة الأصولية أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وهو الذي عليه جماهير الأصوليين والفقهاء أن الأمر ظاهره الوجوب، وقد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الندب إلى الإباحة إلى التهديد إلى التخيير إلى يعني معان أخرى، لكنها لا يصار إليها إلا بدليل يقتضيها. وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب، وهذا يشير إلى رواية أخرجها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بمحتلم يعني بلغ سن الاحتلام. فهذا إذا دل على الوجوب بدلالتين، الدلالة الأولى لفظ لام الأمر، والدلالة الثانية وصف ذلك بأنه واجب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال بعض الناس بالوجوب، وهذا مروي عن مالك ومروي عن أحمد وهو مذهب أهل الظاهر، بناء على هذا الظاهر وخالف الأكثرون، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، فقالوا بالاستحباب. وإذا قالوا بالاستحباب فهم محتاجون إلى أن يعتذروا عن هذين الحديثين، الحديث الذي فيه لام الأمر فليغتسل، والحديث الذي فيه وصفه بأنه واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اعتذروا عن هذا بهذا التأويل، قالوا إن صيغة الأمر التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل محمولة على الندب، وصيغة الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب محمولة على التأكيد، مثل ما تقول حقك علي واجب، لا تقصد وجوبا لا يمكن يعني الانفكاك عنه، وإنما تقصد أنه علي متأكد، وهذا يأتي في لسان العرب أن يكون الواجب بمعنى الشيء المؤكد وليس الشيء اللازم الذي لا يمكن للمكلف أن ينفصل عنه، كما يقال حقك علي واجب. قال هذا التأويل أضعف من التأويل الأول. التأويل الأول وهو حمله على الندب ضعيف، وسبب ضعفه أنه حمل الأمر على غير ما وضع له ولا دليل عنده على هذا. الشيء الثاني قوله واجب بمعنى متأكد، أيضا هذا أضعف، لأنه الأصل حمل المصطلحات الشرعية على ما يدل عليه لسان الشرع، فالواجب في لسان الشرع هو الواجب بمعنى اللازم للإنسان الذي يجب عليه أن يفعله. ثم أيضا إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. طبعا أهل العلم الذين قالوا بالاستحباب لا يمكن أن يصيروا إلى هذا التأويل إلا بسبب دليل آخر، هذا الدليل الآخر هو الذي حملهم على هذا التأويل جمعا بين الدليلين. إذن هم عندهم دليل يدل على عدم الوجوب، فأولوا بسبب ذلك الدليلين الدالين على الوجوب. طيب أشير هنا إلى قاعدة، وهو أننا نحتاج إلى أن نتأول الدليل الصريح إذا كان الدليل المعارض له أرجح منه. فإن كان الدليل المعارض له ليس براجح عليه لا يتأول هذا الدليل، وإذا كان كذلك فلننظر إلى هذا الدليل الذي حملهم على هذا التأويل، وهو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث أولا في دلالة لفظه أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه قال فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فلا يمدح على وهو مقصر. ثم قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أن من لم يغتسل شارك المغتسل في فضل الجمعة، ولكن الذي صلى الجمعة باغتسال أفضل. وبناء عليه فهذا الحديث يعارض أحاديث الوجوب. لكن نعود إلى القاعدة، قال إن هذا الحديث لا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث. هذا الحديث له علتان، العلة الأولى أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن البصري من سمرة، بعضهم ذهب إلى عدم سماعه مطلقا، وبعضهم ذهب إلى سماعه كما هو مذهب علي بن المديني، ومنهم من قال إنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، وما سوى ذلك من الأحاديث فإنه لم يسمعه منه. إذن هناك انقطاع في السند، وإذا كان كذلك فالانقطاع في السند سبب للضعف. العلة الثانية العنعنة، عنعنة الحسن عن سمرة، وإذا كان كذلك فإذن هذا الحديث فيه ضعف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يقاوم تلك الأحاديث، فضلا عن أن يكون أرجح منها حتى نحتاج إلى أن نتأوله. ولهذا قال هذا الحديث وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. هو يشير هنا يقول هو يمكن يسمى صحيح لكن على مذهب بعض أصحاب الحديث، وإلا فإما أن يريد بقوله على مذهب أصحاب الحديث أحد أمرين، إما أن يريد أنه صحيح على مذهب من يقول بسماع الحسن من سمرة، وليس بصحيح على مذهب من لا يحكم بسماع الحسن من سمرة. واستظهر صاحب الحاشية الصنعاني على أنه المراد أن هذا الحديث في درجة الحسن لكن يمكن أن يسمى صحيح كما هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان في تسمية الحسن صحيحة، والذي يظهر لي أنه يمكن القصد الأول هو أظهر. وربما إذن بناء على هذا هو يرى رجحان ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب غسل الجمعة وأنها واجبة لصراحة الأمر، لكن لو ذكرنا بعض أدلة الجمهور في ما ذهبوا إليه، ذهبوا مثلا الدليل الأول من أدلتهم قال بعضهم الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر قد سبق ذكر كلام المخالفين. من أدلتهم حديث أبي هريرة مرفوعة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال القرطبي ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، أو ذكره يقتضي أو يدل على أن الوضوء كاف. وأجيب عن هذا بأنه ليس فيه نفي الغسل، ليس فيه نفي الغسل، لكن إذا تأملت فيه في قوله غفر له فإنه يدل على كمال أو يدل على أنه قد وقع له المغفرة، وهذا هو الثواب العظيم الذي رتب على يوم الجمعة. ومنها أيضا حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو؟ قال لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. ثم قال وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير فلبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن. قال إن السبب إن الناس المسلمين كانوا أصحاب عمل وثيابهم صوف، فالإنسان يأتي ورائحة العرق فيه والمسجد ضيق، فكان هذا الجمع يتأذى بمثل هذه الروائح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الأدلة أيضا ما ذكروه من قصة أن عمر رضي الله عنه كان يخطب فرأى عثمان قد جاء متأخرا، فلما جاء وجلس أمره عمر أن يصلي ركعتين وعاتبه، فقال إني ما زدت على أن لبست ثيابي ثم أتيت، على أن توضأت ولبست ثيابي ثم أتيت، يعني كان في عمل. فقال والغسل أيضا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. قالوا فإن عمر وعثمان لو كان يريان أن غسل الجمعة واجبا لأمره عمر أن يخرج ويغتسل، ولا خرج هو فاغتسل، فلم يأمره عمر ولا فعله عثمان، ولا استنكر هذا بعض من كانوا جالسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل ذلك على أنه مستقر عندهم أنه ليس بواجب حتم، وإنما هو متأكد وفضله وثوابه عظيم. ويكفي هذا يعني من الأدلة، وهي أدلة قوية الحقيقة وعليها عامة أهل العلم. قال: وقد نص مالك على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكى عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره. يعني بعض المالكية حكى عن مالك أنه يرى الوجوب، لكن الأعلم بمذهب مالك يقولون إنه لا يرى الوجوب، وإنما هو مع الجمهور في عدم الوجوب. هنا أشار أن بعضهم، بعض من لم يقل بالوجوب، اعتذر عن حديث الوجوب أو عن حديثي الوجوب بمعنى مستكره. قال: وبعضهم احتمل أيضا، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد لفظ الوجوب على التأكيد. والحقيقة أن هذا التأويل المستكره أبعد من حملة الوجوب على التأكيد. وهو ماذا؟ قالوا: غسل الجمعة واجب يعني ساقط، غسل الجمعة واجب ساقط على كل محتلم عن كل محتلم. قالوا الواجب بمعنى الساقط كما في قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت. وعلى بمعنى عن، فغسل الجمعة ساقط عن كل محتلم. وهذا المعنى بعيد، بعيد جدا. والحقيقة ما ينبغي أن يقارن بأنه مستكره مثل استكراه تأويل الوجوب على التوكيد، بل هذا بعيد جدا، لأنه جاءت أحاديث كثيرة. ما هو هذا الحديث؟ جاءت أحاديث كثيرة في فضل غسل الجمعة، وأنه يغتسل، وأنه يمس من طيب أهله ونحو ذلك. فلا يمكن أن يقال غسل الجمعة واجب بمعنى ساقط. ثم أيضا عدم الوجوب هو الأصل في الأحكام، ليس كذلك؟ الأصل أن الإنسان ما يجب على شيء حتى يوجبه الشرع، فهل يحتاج هذا الشيء إلى أن يؤكد عليه فيقال: لا تغتسلون، ترى غسل الجمعة ساقط عنكم؟ هذا يعني الحقيقة تأويل مستكره. ولهذا من التأويلات ما يأباه يعني الدليل، وما يأباه حتى يعني العقل والذوق لللفظ النبوي وذكر معانيه. نعم.
وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقال مالك به: واشترط الاتصال بين الغسل والرواح، وغيره لا يشترط ذلك. ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات. وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم التأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع، فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر. ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به.
طيب، هذا تنبيه الحقيقة على نفائس في الاستنباط. أولا، هو أشار إلى أن جماهير أهل العلم على أن الغسل يكون قبل الصلاة، وخالف في ذلك ابن حزم فقال الغسل يقع الامتثال لمن فعله قبل الصلاة أو بعد الصلاة ولو كان قبل غروب الشمس بقليل. استند في هذا إلى ما جاء من الأحاديث ذكر الغسل فيه معلق باليوم، مثلا غسل يوم الجمعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الأحاديث لا يصلح الاستدلال بها، لأن اليوم هنا يراد به غسل صلاة يوم الجمعة بدلالة بقية الأحاديث. أقول إن ابن حزم رحمه الله قال إن هذه الفضيلة تحصل لمن اغتسل في أي أجزاء اليوم، دليل ما هو؟ قال إن الغسل علق باليوم، فقال من اغتسل يوم الجمعة. الجواب نقول إن اليوم هنا المراد به الصلاة، ويكون هذا على تقدير محذوف، يوم أي صلاة يوم الجمعة، أو أصبح علما يعني أصبح معنى عرفيا شرعيا أن المقصود يوم الجمعة يعني صلاة الجمعة. دعنا نقول اليوم هنا يحتمل أن يكون يوم الجمعة وأن يكون صلاة الجمعة. نعود إلى بقية الأحاديث، وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن اللفظ المحتمل يجب أن يعاد في تفسيره إلى اللفظ الذي لا يحتمل. عندنا أحاديث، نذكر منها حديثين. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، هذا يمكن يكون بعد الجمعة؟ ها؟ لا. طيب الحديث الثاني من أتى الجمعة فليغتسل، إذن يغتسل متى؟ قبل أن يأتي. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الإنسان يأتي إلى اليوم ويجيء إلى اليوم، ولا يجيء إلى الصلاة ويأتي إلى الصلاة؟ يجيء إلى الصلاة ويأتي إلى الصلاة. إذن لا يمكن أن يقال إن اليوم المراد به الظرف الزماني وإنما المقصود به الجمعة، لأنها قال أتى وأراد أن يأتي ومن جاء ونحو ذلك، من اغتسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى وهكذا. إذن لو كان لفظ اليوم يحتمل المعنيين فتفسيره بمعنى الصلاة هو الأظهر. رقم ثلاثة، أن الاغتسال معلل سواء علة مستنبطة أو علة منصوصة كما هي في حديث ابن عباس، وهو أن الناس يتأذون بروائح بعضهم لو لم يغتسلوا. هذه الحكمة أو هذه العلة التي من أجلها أمر المصلون بأن يغتسلوا، هل تقع في حق من اغتسل بعد صلاة الجمعة؟ لا شك أنه لا يحصل هذا. قال وهذه القاعدة التي أشار إليها، والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. المعنى هنا ما هو؟ ما المعنى؟ المعنى هو أن يكون نظيفا فلا يتأذى الناس، كذا؟ فالمعنى هنا إما أنه يقيني أو أنه ظني يقارب اليقين، وإذا كان كذلك فالحكم علق به وذكر الحكم معه، فالحكم إذن معلق بهذا المعنى، فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من أن نتبع مجرد اللفظ في قوله من اغتسل يوم الجمعة. وهذا فيه إشارة إلى القاعدة التي يذكرها، وهو يقول إننا قد سبق أن قررنا قاعدة، وهو أن الأحكام تنقسم إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر، لا نستطيع أن نلغي المعنى الشرعي. مثلا ذكروا في ولوغ الكلب، ولوغ الكلب الأصل غسل النجاسات، المقصود بها زوال النجاسة، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى، لكن جاء في بعض الأفراد مثل غسل ولوغ الكلب أنه لا يكفي مجرد أنه يزول، بل لابد أن يغسل سبعا. فهذا المعنى الآن ما نتعلق به، لأنه يحتمل أن يكون هناك معنى معين في الكلب من أجله كان هذا التكرار. وأما إذا كان ليس كذلك فهنا ما هو المعنى؟ هل في معنى ليوم الجمعة غير مسألة الذي ذكر، وهو إزالة الوسخ والدرن وإزالة الرائحة؟ فلا ينبغي أن يقال. قال: ومما يبطل المذهب الظاهري، وهذا المناقشة رقم 4، أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على التوجه إلى هذه الحالة، يعني يأتي وهو مغتسل، يسعى وهو مغتسل، يذهب وهو مغتسل. فإذا كان كذلك فالمجيء الذي ذكر مقرون بأن يكون على هذه الحالة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى، فدل على أن الإتيان يكون مقرونة بصفة الاغتسال. والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة. وعليه فهو إذا تمسك بتلك الأدلة، أي أدلة التي فيها ذكر اليوم، أبطل دلالة هذه الأدلة التي ذكر فيها الإتيان والمجيء على هذه الحالة، فلا يكون عاملا بها، وإنما هو عامل ببعضها وتارك للبعض الآخر. ونحن إذا أخذنا بالأدلة التي فيها الإتيان والمجيء على هذه الحالة نكون قد عملنا بالأحاديث التي فيها غسل يوم الجمعة. فالحالة التي تكون فيها قد عملت بالدليلين أولى من الحالة التي تكون فيها قد عملت بدليل وتركت دليل، لأنه كما قيل إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. كيف وأن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى بهذا القول هو أصلا محتمل وليس ظاهرا ولا كالظاهر، بل على العكس هو مؤول تأويلا قطعيا كما ذكر رحمه الله تعالى. بقي إذا قلنا إن الغسل يكون قبل الصلاة، متى يكون قبل الصلاة؟ متى يكون؟ قال: ذهب مالك إلى أنه يكون عند قصد الشروع في الذهاب إلى الصلاة، لأن هذا هو الذي تحصل به الحكمة، وهو أنه يذهب متنظف ومتطيب ومتطهر. ولهذا قال: من جاء الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فهذا يدل على أن الغسل يعقبه الذهاب إلى، وعليه فإذا أراد أن يذهب إلى المسجد فإنه يغتسل ويذهب. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. ذهب أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم الاتصال، لا يلزم الاتصال، لكن ينبغي أن يراعى ألا يكون الفاصل بحيث تذهب مصلحة الغسل. فلو أنه مثلا اغتسل بعد الفجر وذهب يعمل ويكدح وعرق ويعني ثم جاء بعد ذلك وقال: أنا اغتسلت قبل الصلاة، اغتسلت يوم قبل الصلاة بعد صلاة الفجر، هل يقال حينئذ إنه امتثل؟ لا. ولهذا يقول: لا يبعد أن يكون من اغتسل قبل الصلاة فانشغل انشغالا يعيد ما كان الغسل قد أزاله، أن يكون مثل ما ذهب إليه ابن حزم في أنه يغتسل بعد بعد الصلاة، لأن المقصود في الحقيقة هو أن يأتي وله رائحة طيبة وأن يزيل الروائح الخبيثة التي يتأذى الناس بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. الحديث صحيح، لكن المقصود قيل هنا غسل واغتسل، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، وليس المقصود أنه شيء آخر. ومنهم من قال غسل واغتسل يعني أتى أهله فكان سببا لتغسيل أهله، لكن الذي يظهر أن المقصود هو التأكيد وليس. ولهذا قال بعد ذلك: وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. معروف أن مشى يعني ما ركب، فقول لم يركب هو تأكيد لقوله مشى. طيب، بكر وابتكر، ابتكر هو تأكيد لقوله بكر، فكذلك غسل واغتسل المقصود يعني أكد الغسل. سبق معنا قبل قليل أن الأظهر يعني أن ظاهر الأحاديث فيها الوجوب، لكن الحقيقة الذي يجمع بقية أحاديث الباب يظهر له أنه من السنة المؤكدة وليس من الواجب. جيد. الأحاديث فيها: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، من أتى الجمعة، من اغتسل ثم راح، فهذا الاغتسال هو في حق من يذهب إلى الصلاة، وبناء عليه فهذا في حق الرجال أو المرأة إذا كانت تذهب إلى الصلاة. نعم. من حيث السند، يعني إذا كان الدليل الآخر أرجح من حيث السند فنحتاج إلى أن نتأول ذاك. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والمستمعين: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قلت: بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددناه هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند اللفظ بل هو موقوف اللفظ، وكذلك سائر ما سبق موقوف اللفظ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، والله أعلم.
سبق في أول الدرس الماضي أن هناك صيغ ظاهرها الوقف، كقول الصحابي: كنا نقول أو كنا نفعل، لكن هذه تأخذ حكم الرفع إذا أضافها إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مرفوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، وإقراره جزء من سنته صلى الله عليه وسلم. قال: مثل هذا أن يقول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كانوا على عهدي، أو كانوا يفعلون كذا، كل هذه هي من المرفوع حكما، يعني تعطى حكم الرفع وإن كان في ظاهرها أنها موقوفة. وهذا ذهب إليه الحاكم والخطيب، لكنه أورد هنا أن الحاكم وكذا الخطيب وصفوا حديثا فيه مثل هذه الصيغة بأنه موقوف، وهم يقررون أن هذه الصيغة تكون مرفوعة، وهو حديث المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: هذا الحديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا، وليس كذلك بل هو موقوف. كيف موقوف؟ ألست تقول في كانوا يقولون أو كانوا يفعلون إنه مرفوع، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ولا لا؟ طيب هؤلاء الذين يقرعون على بابه يمكن أن يقال إنه ما اطلع عليهم ولا سمع؟ لا. فإذا كنا نقول ما الاطلاع عليه محتمل، فالاطلاع في مثل هذه الحالة إن لم يكن متيقن فإنه محتمل احتمالا كبيرا. فهذا أولى أن يقال في حديث المغيرة بن شعبة كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، أن يكون هذا مسندا أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال نعتذر على الحاكم وعلى الخطيب، وأنهم ربما أرادوا إن هذا ليس بمرفوع من لفظه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الصيغ نحن نقول هذا ليست مرفوعة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من لفظ الصحابي، لكن تأخذ حكم الرفع. وهذا الحديث يدل على أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما كانوا يقرعون بابه بالأظافير لأجل أن يكون الصوت غير مزعج. وانظر إلى هذا الأدب الجم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقرعون ما يقرع الإنسان بيده وإنما يقرع برؤوس أظافره حتى لا يزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف بمن يتكلمون فيه؟ عاملهم الله بما يستحقون، أو يستهزئون بسنته، أو يقدحون فيه، أو يعني يعيبون شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين هؤلاء الذين إذا كان النبي إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كأنما على رؤوسهم الطير من شدة توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله عز وجل الذين ينادونهم من وراء الحجرات بأنهم لا يعقلون، لأنه أمر المسلم ألا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد، وإنما يدعوه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويا نبي الله ويا غير ذلك من الألفاظ التي فيها التبجيل والتعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذه من الألفاظ التي ترد في الأحاديث أيضا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذه الصيغة مبنية للمجهول، لا يعرف من هو الآمر، لكن الظاهر أنهم حينما يقولون أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أي من له الأمر، ومعلوم أن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله عز وجل. فإذا كان كذلك فينبغي حمله على ظاهره، فيقال أمرنا بكذا ونهينا كذا أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. وذهب بعض أهل العلم قال خالف في ذلك أبو بكر الإسماعيلي، وقالوا يحتمل أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يعني أمرنا في كتاب الله عز وجل بكذا، أو أمرنا بمعنى أن الصحابي أمره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحتمالات وإن كانت واردة لكنها احتمال بعيد، والأصل ألا يلتفت إلى الاحتمال البعيد، خاصة وأن الصحابي لما يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يريد أن ينقل لنا الشرع، ومعلوم أن الذي له الأمر والنهي بعد الله عز وجل هو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال إنه أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ويريد به كتاب الله عز وجل، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه قال هذا القول استنباطا من كتاب الله عز وجل أو قياسا أو نحو ذلك من، لكن الأصل والظاهر أن يكون قول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي منه، وكذا قوله من السنة كذا. فإذا قال من السنة كذا فهذا محمول على أن المراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.